هذا هو الدرس الرابع، الدرس الرابع لهذا العام الذي يوافق التاريخ 19 من شهر محرم عام 1439 للهجرة. نبدأ أولا بالتعليق على لطائف الفوائد، وكنا قد وصلنا إلى الفائدة 16. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة في مدافعة الوساوس دليل على قوة الإيمان. ما يجده المسلم من وساوس متعلقة بذات الله أو غير ذلك لا تضر المسلم إذا أعرض عنها وجاهد نفسه في مدافعتها. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال النووي رحمه الله: معناه استعظامكم الكلام بما هو صريح، استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان. فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك.
يعرض لبعض الصالحين وساوس متعلقة بذات الله عز وجل، ويجدون كرها لها وحرجا كبيرا، ويدافعونها أشد المدافعة كوساوس متعلقة بالذات الإلهية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. اتفق عليه. وهذه الوساوس وساوس متنوعة، ويتعاظم المسلم الصادق أن يتحدث بها، لا يستطيع أن يتحدث بها من شناعتها. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنه يقول: والله لئن أخر من السماء إلى الأرض ما تكلمت بها. قال آخر: لئن أكون حممة ما تكلمت بها. هذه الوساوس تعرض لبعض الصالحين، لأن الشيطان لما رأى منهم الصلاح والاستقامة أراد أن يشوش عليهم بهذه الوساوس، وعرضت لبعض الصحابة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أي أن هذا دليل على قوة الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. هل المقصود أن وجود الوساوس صريح الإيمان، أو أن مدافعة الوساوس صريح الإيمان؟ مدافعة الوساوس وليس وجودها. فلا بد أن نفهم الحديث الفهم الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، أي أن مدافعة الوساوس دليل على قوة الإيمان، وليس المعنى أن وجود الوساوس دليل على قوة الإيمان، وإنما مدافعتها دليل على قوة الإيمان، لأن مدافعتها لا تكون إلا من إنسان قوي الإيمان صادق مع ربه عز وجل. فإذا الذي أثني عليهم به مدافعة الوساوس وليس وجود الوساوس، فلا بد أن نفهم الحديث هذا الفهم المراد، لأن بعض العامة قد يفهم فهما غير صحيح. إذن الثناء إنما هو على مدافعة الوساوس وليس على وجودها. طيب، إذا أتت هذه الوساوس ما موقف المسلم منها؟ أولا إنكارها والإعراض عنها، ولهذا جاء في بعض الروايات: فليستعذ بالله ولينتهي. ينتهي يعني يعرض عنها. فإذا أتت هذه الوساوس ينكرها ويعرض عنها، يفكر في موضوع آخر، في شيء آخر غير موضوع هذه الوساوس، فلا يسترسل معها، لا يسترسل مع هذه الوساوس. ثانيا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو مصدر هذه الوساوس، ولهذا جاء في بعض الروايات فليستعذ بالله ولينتهي. الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثالثا يقول آمنت بالله ورسله، وهذا قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله فمن خلق الله، أو حتى وفي رواية حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. فإذا فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، الحديث في الصحيحين. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من وجد شيئا من هذه الوساوس أن يقول آمنت بالله ورسله. رابعا جاء في أيضا في رواية أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد، وبذلك لا تضره هذه الوساوس، لأن بعض الناس ينزعج منها انزعاجا شديدا، لكن إذا فهم ما ورد فيها وفي يعني فضل مدافعتها وفي الموقف الشرعي منها يزول هذا الانزعاج. فنقول هذه أتت من هو خير منا الصحابة، والمطلوب أن تعرض عنها وتنتهي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول آمنت بالله ورسله ونحو ذلك، وبذلك لا تضرك هذه الوساوس. وإذا تكررت تجد تقول هذا، فإذا علم الشيطان أنك لا تنزعج منها سيعرض عنك الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يزعجك ويريد أن يحزنك، ويحب إدخال الحزن على الإنسان على المسلم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. مدافعة هذه الوساوس لما اشتهرت بين الصحابة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أتى اليهود إلى ابن عباس وقالوا نحن خير منكم أنتم أيها المسلمون، أنتم تجدون وساوس ونحن لا نجد وساوس. فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب، يعني الشيطان استرح منكم، ماذا لا حاجة لأن يأتي لكم بوساوس، لكن يأتي بالوساوس لقلوب عامرة بالإيمان. طيب نعم ننتقل الفائدة التي بعدها.
حكم قول قابلته صدفة، لا حرج في أن تقول قابلت فلانا صدفة، لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء، وليس في هذا المعنى حرج.
عندما تقول قابلت فلانا صدفة أو حصل هذا مني صدفة أو من فلان صدفة أو صادفت كذا، فلا بأس بهذا، لأن هذه النسبة إنما هي لفعل الإنسان وليست لفعل الله عز وجل. فالصدفة والمصادفة كما ذكر الشيخ هنا معناها أنك حصل هذا الشيء دون سابق وعد أو اتفاق، فهي بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع لأنه لا يعلم الغيب، فقد يصادف غيره. أما بالنسبة لفعل الله تعالى فلا يقع أبدا، لا مجال للمصادفة في فعل الله عز وجل أبدا، لأن كل شيء معلوم عنده، ولأن كل شيء عنده بمقدار جل وعلا، والأشياء لا تقع بالنسبة لله صدفة أبدا. لكن بالنسبة لفعل الإنسان يصح أن يقول قابلت فلانا صدفة أو حصل هذا الشيء مني صدفة أو من فلان صدفة، يعني من غير ترتيب مسبق ولا موعد مسبق. فالإنسان لا يعلم الغيب، فهو أمر واقع وهو صادق في هذا. وقد جاء أيضا استعمال هذا المصطلح عن بعض الصحابة صدفة أو صادفتم. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: انطلقت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم. ميسم يعني أداة تستخدم في الكي. فأنس يقول صادفته، يعني صادفت النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يستخدمون هذا المصطلح، فبالنسبة لفعل الإنسان لا بأس به. و يعني من جهة المعنى هو أمر واقع كما ذكرنا، إنما الممنوع أن يكون أن ينسب إلى فعل الله عز وجل، هذا هو الممنوع. أما بالنسبة لفعل الإنسان فهو لا بأس به. نعم.
الناصر ونحوه. الصحيح أن ما دل من الأسماء بإطلاق على الله تعالى جاز التعبيد به ولا يلزم تغييره، مثل عبد الناصر وعبد المغني وعبد الهادي وعبد المنعم وعبد الستار.
بين العلماء، قبل ذلك نشير إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية وليست مجالا للاجتهاد، كذلك صفات الله عز وجل، فلا يجوز أن نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. التعبيد الله عز وجل بأسمائه أمر مشروع، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن وقع الخلاف في التعبيد لله عز وجل بأسماء تدل على الله تعالى بإطلاق، هي ليست من أسماء الله لكنها تدل على الله تعالى بإطلاق، عندما تطلق تدل على الله عز وجل تنصرف إليه، مثل الناصر. الناصر ليس من أسماء الله لكنه يدل على الله بإطلاق، والهادي والمغني والمنعم والستار ونحو ذلك. وهذه محل خلاف بين العلماء، هل يجوز التعبيد لله تعالى بها أم لا؟ وهنا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يجوز، وهذا هو الأظهر، لأنه لا يقصد في التعبيد بها إلا الله تعالى. فعندما يقال عبد الناصر لا ينصرف الذهن إلا التعبيد لله، عبد الهادي لا ينصرف الذهن إلا التعبيد لله تعالى، عبد الستار لا ينصرف الذهن إلا التعبيد لله عز وجل، لا ينصرف لغير الله سبحانه. بخلاف مثلا لو قال عبد الحسين أو عبد كذا، هنا ينصرف لغير الله تعالى، هذا لا يجوز، هذا محرم، أو عبد الرسول أو نحو ذلك، هنا ينصرف التعبيد لغير الله تعالى، هذا لا يجوز بالإجماع. لكن هذه الأسماء المذكورة وإن لم تكن أسماء لله تعالى إلا أنها تدل على الله عز وجل عند الإطلاق، ولا ينصرف الذهن عندما يطلق التعبيد بها إلا لله تعالى. فالقول الراجح أنه لا بأس بالتعبيد لله تعالى بها، وأن من سمي بذلك لا يلزمه تغيير اسمه. نعم.
حكم الإقسام على الله تعالى. الإقسام على الله أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا وكذا، أو والله لا يفعل الله كذا وكذا، وهو على نوعين: أحدهما أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء، فهذا جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. النوع الثاني ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا محرم، وقد يكون محبطا للعمل. ودليل ذلك أن رجلا كان عابدا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك.
الإقسام على الله عز وجل معناه أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا، والله لا يحصل كذا، أو حتى يقول أقسمت عليك يا ربي أن يكون كذا. هذا معنى الإقسام على الله تعالى. ما حكمه؟ أحسن ما قيل في ذلك هو التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في هذا، لأنه الذي تجتمع به الأدلة. فيقال إن الإقسام على الله على نوعين: الأول أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل وقوة يقينه وصدقه مع الله وثقته بربه مع اعترافه بضعفه وعدم الغرور وعدم العجب وعدم إلزامه لله تعالى بشيء، فهذا لا بأس به. وهذا له عدة أدلة، منها الدليل ذكره المؤلف: رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه مسلم، يعني رب إنسان أشعث أغبر، يعني عليه الشعث والغبرة، وربما تكون ملابسه رثة، مدفوع بالأبواب لفقره، فهو إنسان ليس له كبير أهمية لدى الناس، ويعني يغلب على كثير من النفوس احتقار الفقير والمسكين. هذا إنسان مدفوع بالأبواب، لو أراد أن يدخل مكان أغلق الباب في وجهه، ليس له كبير أهمية أو احترام. وأشعث أغبر ربما يكون رث الهيئة، لكنه إنسان تقي صالح. لو أقسم على الله لأبر، لقال والله لا يحصل كذا، أبر الله قسمه فلا يحصل كذا. ومعنى يعني لأبره يعني لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه، قال والله ما يحصل كذا، حقق الله رغبته ما يحصل كذا، أو قال والله لا يحصلن كذا، حقق الله رغبته فيحصل كذا لصدقه وإخلاصه. والأمور عند الله عز وجل، الموازين عند الله تعالى، إنما تكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليست بالمظاهر، ليست بالحسب ولا بالنسب ولا بالمظاهر ولا بالمال ولا بالجاه، إنما هي بالتقوى. هذا فرعون يقول عن موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ما معنى مهين؟ حقير ولا يكاد يبين، ليس فصيحا في كلامه. والله تعالى يقول عن موسى: واصطنعتك لنفسي. انظر اختلاف الموازين. الله تعالى يقول عن موسى: اصطنعتك لنفسي، وفرعون يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فالموازين عند الله تختلف عن موازين البشر، فقد يكون هذا الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب من أولياء الله تعالى. والولاية لله تعالى لا تختص بصنف من البشر، قد يكون مزارعا وليا لله، قد يكون فلاحا، قد يكون طبيبا، قد يكون صانعا، قد يكون عاملا، قد يكون عامل نظافة، قد يكون من أي صنف من المجتمع. فإذن العبرة بالتقوى والصلاح. أيضا جاء هذا اللفظ: إنما عباد الله من لا أقسم على الله لأبره، في قصة الربيع بنت النضر في الصحيحين. وذلك أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، طالب أهلها بالقصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وذلك بأن تكسر ثنية الربيع. فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ قالوا: نعم. قال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، إن حلف بالله أنها ما تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. وفي رواية: سبحان الله، القصاص كتاب الله. ثم إنه بعد ذلك رضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقصد بذلك من؟ أنس بن النضر، لأن أنس قال: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، حلف بالله أن ما تكسر، فأبر الله قسمه فلم تكسر، وألف قلوب أهل الجارية للرضا بالصلح، فحقق الله رغبته أنس وأبر قسمه، أبر الله قسمه. وهذا إنما يكون لأهل الصلاح والتقوى والولاية لله عز وجل، إذا حلفوا بشيء أبر الله قسمه. هذا لا بأس أن يفعله الإنسان أحيانا، لكن بشرط أن يكون الباعث له الثقة بالله عز وجل والصدق مع الله، مع البعد عن العجب والغرور أو إلزام الله تعالى بشيء، فإذا فعل ذلك فلا بأس به. النوع الثاني أن يكون الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس، وأنه يستحق على الله كذا، وأنه من الصالحين، وأنه يعني يرى أنه عمل أعمالا كثيرة وعظيمة، فهذا محرم وقد يحبط العمل، كما في قصة الرجل العابد الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإقسام على الله تعالى إذن يكون على هذين النوعين، يكون على هذين النوعين، وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة الواردة في المسألة. نعم.
لا يقال إسرائيليون ومسيحيون وإنما يهود ونصارى، لا يقال مسيحيون ولا إسرائيليون وإنما يسمون بما ورد في الكتاب والسنة نصارى ويهود. قال الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله في رسائله: لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابة تسمية النصارى بالمسيحيين، وإنما سماهم الله نصارى، وتسميتهم بالمسيحيين إنما حدثت من عهد قريب كحدوث تسمية اليهود بإسرائيل.
نعم، لا يقال إسرائيليون ولا مسيحيون. أقول أولا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على استخدام الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، لأنك إذا استخدمت اللفظ الوارد في الكتاب والسنة فإنه ليس لأحد عليك مدخل، استخدمت مصطلحا شرعيا ليس فيه ثغرة وليس فيه أي ملحظ، بخلاف ما إذا استخدمت ألفاظا غير شرعية قد يكون فيها إشكالات وقد يكون عليها ملحظ. اللفظ الشرعي الوارد في الكتاب والسنة أن يقال اليهود والنصارى، هذا هو اللفظ المستخدم أو يعني الوارد، هذا هو اللفظ الوارد في القرآن وفي السنة، اليهود والنصارى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى مسيح بن الله، تجد أن اللفظ الوارد هو اليهود والنصارى. لكن بعض الناس في الوقت الحاضر يطلق على اليهود الإسرائيليين. إسرائيل، من هو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب، هو نبي الله يعقوب. كل الطعام كان حلا على بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب، فمن أسماء يعقوب إسرائيل. وكان اليهود زمن إلى زمن موسى يسمون بني إسرائيل، لكنهم بعد ذلك أصبح يطلق عليهم اليهود. ولذلك فينبغي أن يستخدم اللفظ الشرعي فيقال اليهود ولا يقال الإسرائيليون. بل إن بعض الناس يقول لعنة الله على إسرائيل، وهو بهذا يكون قد سب نبيا، لأنك إذا قلت على إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، هذا فيه خطورة. وهكذا أيضا بالنسبة للنصارى، الله تعالى سماهم في القرآن النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم نصارى، فأصبح بعض الناس في الوقت الحاضر يسمونهم بالمسيحيين، نسبة للمسيح، مع أنهم كفروا بما جاء به المسيح. المسيح عليه الصلاة والسلام كان مبشرا بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهم يكفرون بمحمد، جميع النصارى يكفرون بمحمد لا يؤمنون به، فهم مكذبون للمسيح. ولذلك المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل آخر الزمان قبيل قيام الساعة يحكم بأي شيء؟ بالإسلام. لو كان يحكم بغير الإسلام لكان هو آخر الأنبياء، لكن يحكم بالإسلام، فهو مجدد لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المصطلح المسيحيون مصطلح حادث، ولهذا هنا فيما نقل عن الشيخ عبد الله بن حمود رحمه الله قال إنما تسميتهم المسيحيين إنما حدثت من عهد قريب. يقولون إن هذا المصطلح تسمية حادثة لا وجود لها في التاريخ ولا في استعمال العلماء، وإنما هي تسمية حادثة. ولذلك ينبغي أن يقال النصارى، فيقال اليهود والنصارى، هذا هو اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. نعم.
أنواع الإنجيل الذي بيد النصارى اليوم. الأناجيل التي بأيدي النصارى 4 أناجيل، إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، وهم متفقون على أن لوقا ومرقس لم يري المسيح وإنما رآه متى ويوحنا، وأن هذه المقالات 4 التي يسمونها الإنجيل إنما كتبها هؤلاء بعد أن رفع المسيح، فلم يذكروا فيها أنها كلام الله ولا أن المسيح بلغها عن الله، بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح وأشياء من أفعاله ومعجزاته، وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه، فكانت من جنس ما يرويه أهل الحديث والسير والمغازي عن النبي من أقواله وأفعاله التي ليست قرآنا.
الإيمان بالكتب هو من أركان الإيمان عند المسلمين، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يجب الإيمان بما سمى الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور. وإن كان هذا الإنجيل قد حرف، دخله التحريف، وهكذا أيضا التوراة دخلها التحريف، بينما القرآن لم يدخله التحريف. لماذا القرآن لم يدخله التحريف بينما التوراة والإنجيل دخلها التحريف مع أنها كتب سماوية؟ ما السبب؟ نعم. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نقول لأن الله تعالى بالنسبة للتوراة والإنجيل لم يتكفل بحفظهما، وإنما أوكل حفظهما إلى البشر فلم يحفظوها، والدليل لهذا قول الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن فلم يوكل الله حفظه للبشر، وإنما تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا بد أن يكون قرآنا محفوظا. عندما يقول رب العالمين خالق الكون وإنا له لحافظون في كتاب يتلى، لا بد أن يحفظ، لا بد قطعا، لا يمكن أن يدخله التحريف، لا يمكن. هذه قضية كبيرة يذكرها ربنا في القرآن ويقول إنا له لحافظون، لا بد أن يحفظ قطعا. وهذا هو الواقع، نحن نقرأ القرآن في القرن 15 الهجري غضا طريا كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يتغير منه حرف واحد فقط. هنا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الأناجيل، يقول إن الأناجيل التي بأيدي النصارى 4، إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. ولوقا ومرقس لم يري المسيح أصلا، وإنما رآه متى ويوحنا. وهذه الأناجيل 4 كتبت بعد أن رفع المسيح، ولم يذكروا فيها أنها كلام الله، وإنما هي يعني أشياء نقلوها من كلام المسيح ومن أفعاله ومن معجزاته، فهي من جنس السير عند المسلمين، من جنس السير والمغازي عند المسلمين. وما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أقواله وأفعاله التي ليست من جنس القرآن، فهي من جنس ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله ومن جنس السير ومن جنس المغازي ونحو ذلك، لكنها ليست من جنس القرآن لأنها لم تنقل على أنها من كلام الله عز وجل، لأن دخل التحريف، دخل الإنجيل التحريف كما دخل التوراة التحريف. نعم. وإن كانت هي كتب سماوية، هي في الأصل كتب سماوية نزلت من عند الله عز وجل، لكنها دخلها التحريف. نعم.
التهنئة بقدوم العام الجديد، التهنئة بقدوم العام الجديد لا بأس بها، ولكنها ليست مشروعة، بمعنى أننا لا نقول للناس إنه يسن لكم أن يهنئ بعضكم بعضا، لكن لو فعلوه فلا بأس. وينبغي له إذا هنأه بالعام الجديد أن يسأل الله له أن يكون عام خير وبركة، ومن هنئ فيرد التهنئة، وهي من الأمور العادية وليست.
التهنئة من باب العادات، والعادات الأصل فيها الحل والإباحة، فإذا كانت التهنئة بأمر مباح كان ذلك جائزا. فالتهنئة بالعام الجديد، العام الهجري الجديد، أو التهنئة برمضان، أو التهنئة بالعيد، كل هذا لا بأس به. فلو هنأ إنسان آخر بقدوم العام الهجري لا بأس به، لكن ينبغي كما قال الشيخ أن يقيد بأن يكون عام خير وبركة يعني وازدياد من الأعمال الصالحة ونحو ذلك. لكن هل يقال أن هذه التهنئة مشروعة؟ هنا الشيخ يقول أنها ليست مشروعة لأنها لم تنقل عن السلف، لكنها جائزة، هي جائزة وليست مشروعة. الأصل أنها جائزة، قد تكون مشروعة إذا ارتبط بها مصلحة، إذا ارتبط بها مصلحة شرعية كإدخال مثلا السرور على الوالدين أو الأرحام أو نحو ذلك، هنا قد تكون مشروعة، وإلا الأصل أنها مباح. من ذلك مثلا التهنئة برمضان، التهنئة بقدوم رمضان هي جائزة، وقد تكون مشروعة إذا ارتبط بها مصلحة شرعية من يعني صلة الرحم أو بر الوالدين أو تقوية العلاقة بالجيران أو الأقارب أو نحو ذلك. هذا من جهة من حيث ابتداء التهنئة، أما ردها فيجب ردها لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا هنأك أحد برمضان يجب عليك أن ترد التهنئة، أو هنأك بالعيد، أو هنأك بقدوم العام أو نحو ذلك، يجب عليك أن ترد عليه التهنئة لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية يشمل السلام ويشمل غيره، ويدخل في ذلك التهنئة بهذه الأمور. لكن إذا كانت التهنئة بأمر محرم هل لا تجوز التهنئة بأمر محرم، هذه غير جائزة. أما يعني كالتهنئة يعني ببدعة من البدع ونحو ذلك هذه لا تجوز، أما التهنئة بأمر مباح الأصل فيها الجواز. ونكتب بهذا القدر بالتعليق على الطائفة.